السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن ثنى ركبته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العلم ويريد الحق ويأنس بالخير، فإن من طلب العلم نال الفضل العظيم والأجر الكريم، ومن طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زاده الله على فضل طلب العلم فضلا وأجرا. فمن أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، ومن غدا إلى المسجد يريد أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر معتمر تامة عمرته، ومن راح إلى المسجد يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجمع لمن طلب العلم في المسجد أجر العمرة التامة وأجر الحاج التام. ومن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فمجلس علم واحد تجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوز فيه بفضل طلب العلم عموما، وبأجر العمرة التامة، وبأجر الحاج التام، وبأجر المجاهد في سبيل الله. فأنعم به من مجلس، وأنعم به من فضل. أسأل الله عز وجل أن يزكينا حتى نكون أهلا لهذا الفضل العظيم والأجر الكريم. درسنا معاشر الفضلاء في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب الذي ملئ بكنوز الخير وكنوز العلم، فهو مع صغر حجمه عظيم علمه، كثيرة فوائده، غزير خيره. فنشرع في المقصود، ويتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم، مقصود شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل بيان أن منهج أهل السنة والجماعة جمع النصوص بعضها مع بعض، وعدم ضرب بعضها ببعض، لأنها كلها حق والحق يوائم الحق ولا يعارض الحق، بخلاف منهج أهل الأهواء والفرق المتفرقة عن صراط الله المستقيم، فإنهم يضربون النصوص بعضها ببعض ويعطلون النصوص بالنصوص ويسيئون الظن بربهم سبحانه وتعالى ويسيئون الظن بالنصوص. ومن أوضح ما يظهر به منهج هؤلاء وهؤلاء نصوص العلو والفوقية مع نصوص المعية من جهة ونصوص القرب من جهة أخرى. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي كيف جمع أهل السنة والجماعة بين نصوص العلو والفوقية ونصوص المعية، وبينوا أنه لا تعارض بينها، وكيف عطل أهل الأهواء نصوص العلو والفوقية بنصوص المعية، وكيف حرفوا نصوص المعية، وكيف أساءوا الظن بربهم وبالنصوص بفهمهم أولا للنصوص على غير وجهها وبتحريفهم ثانيا لمعانيها. وهنا يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل عن نصوص العلو والفوقية مع نصوص القرب، نصوص قرب ربنا سبحانه وتعالى، وأن أهل السنة والجماعة قد جمعوا بينها وبينوا أنه لا تعارض بينها بخلاف أهل الأهواء والفرق الذين عاملوها كما عاملوا نصوص العلو ونصوص المعية. وقد تقدمت أدلة علو ربنا سبحانه وتعالى وأنه العلي الأعلى، وذكرنا أنها أدلة كثيرة جدا، بل لا يستريب صاحب فطرة سليمة في أن ربه سبحانه هو العلي الأعلى. وجاءت نصوص تدل على قرب ربنا سبحانه وتعالى وأنه القريب، وعلى إضافة القرب لربنا سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وسيأتي الكلام عن هذه الآية عندما نشرح كلام المصنف رحمه الله عز وجل. وقال تعالى في خطاب نبيه صالح عليه السلام لقومه: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقال سبحانه: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وانظر هنا أن الله سبحانه وتعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين، فحذفت التاء في الخبر للدلالة على قرب الله أيضا، فرحمة الله قريبة من المحسنين، والله قريب من المحسنين سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال سبحانه: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، رواه مسلم في الصحيح. وعند الشيخين البخاري ومسلم: إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي رواية عند البخاري: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. فصفة القرب ثابتة لربنا سبحانه وتعالى. والذي يجمع نصوص الكتاب والسنة وينظر فيها يعلم أن القرب فيها جاء على نوعين: النوع الأول قرب العبد من ربه، قرب العبد من ربه، والنوع الثاني قرب الرب من عبده. النوع الثاني قرب الرب من عبده. وقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى قد يكون بالروح والقلب، وقد يكون بالذات. فالعبد قد يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى بقلبه وروحه، كما في حديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم في الصحيح. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا قرب القلب والروح، ويكون بحسب الإيمان والخشوع، ولذلك يتفاوت فيه المصلون. يصلي المصلون في مسجد واحد، الواحد منهم بجوار الآخر، يكون أحدهم أقرب إلى الله من جاره بحسب صدقه واستحضاره وخشوعه. وهذا قرب بالروح والقلب، يشعر به المؤمن في قلبه إذا سجد وأدنى نفسه من الأرض ووضع أشرف أعضائه على الأرض تقربا إلى الله وتعبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك مع استحضاره وخشوعه فإنه يشعر بقربه من الله سبحانه وتعالى. فيجازي الله عبده على تذلله له وسجوده له بقرب قلبه منه، كما قال الله عز وجل: واسجد واقترب. بل إن الإنسان نفسه لا يشعر بتفاوت هذا القرب باختلاف صلواته. ففي صلاة يشعر بقرب عظيم وفي أخرى دون ذلك، ولا شك أن هذا القرب إنما هو قرب بالروح والقلب بدليل تفاوت الناس فيه. والعبد قد يقربه الله بذاته إليه، فمن عباد الله من هو مقرب إلى الله بذاته كالملائكة عليهم السلام، فإنهم عباد مقربون كما قال الله عز وجل: وللملائكة المقربون. فالملائكة مقربون بذواتهم من الله سبحانه وتعالى، وبعضهم أقرب إلى الله من بعض، فجبريل عليه السلام أقرب الملائكة إلى الله، وحملة العرش أقرب من ملائكة السماء السابعة إلى الله، وملائكة السماء السابعة أقرب إلى الله من ملائكة السماء السادسة، وهكذا. فالملائكة قربهم الله عز وجل بذواتهم إليه سبحانه وتعالى. وأهل الجنة أسأل الله أن يجعلنا جميعا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا من أهلها، وأن لا يحرم منا أحدا. أهل الجنة مقربون إلى الله بذواتهم، وبعضهم أقرب إلى الله من بعض. قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين، وقال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال سبحانه: عينا يشرب بها المقربون. فهؤلاء العباد تقربوا إلى الله في الدنيا، فقربوا إلى الله بذواتهم في الجنة، ويتفاوتون في قربهم من الله بحسب تفاوتهم في تقربهم إلى الله في الدنيا. فإن أردت أن تكون في الجنة أقرب إلى الله فاحرص على أن تسابق وأن تسارع وأن تكثر من الأعمال الصالحة، فمن تقرب قرب، وكلما سابقت كلما قربت. والله عز وجل قرب نبيه صلى الله عليه وسلم إليه بذاته وأدناه عندما عرج به صلى الله عليه وسلم، فكان قريبا بذاته صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويقربه ويضع عليه كنفه ويعرض عليه أعماله ويستره ويستر أعماله ويغفرها له. فهذا تقريب للعبد المؤمن بذاته يوم القيامة. والمعلوم أن القرب متلازم، فمن قرب إلى الله قرب الله إليه. هذا قرب العبد من الرب. وأما قرب الرب من العبد فإن القرب ثابت لربنا سبحانه وتعالى، دلت عليه الأدلة التي ذكرناها وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة. وقرب الله من عبده نوعان: النوع الأول قرب صفاته سبحانه، والنوع الثاني قرب ذاته سبحانه. فأما النوع الأول وهو قرب صفاته سبحانه فقسمان: قرب خاص وقرب عام. أما القرب الخاص فكقرب الله سبحانه وتعالى من العبد الداعي بالإجابة، قرب الله سبحانه وتعالى من العبد السائل بالإجابة، وقرب الله عز وجل من العبد العابد بالإثابة، وقرب الله عز وجل من العبد المحسن بالرحمة، وقرب الله عز وجل من العبد التائب بالمغفرة. هذا قرب بالصفات، وهو قرب خاص ليس لجميع العباد، قرب من الداعي دون غيره، قرب من العابد دون غيره، قرب من المحسن دون غيره، قرب من التائب دون غيره. هذا معنى كونه قربا خاصا. وهذا القسم يتفق عليه أهل السنة والجماعة، وهو ظاهر كما في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه وتعالى قريب ممن دعاه، بماذا؟ بإجابته. والله ما دعا داع ربه بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا أجيب، إما بأن يعطيه الله سؤله، وإما بأن يصرف عنه سوءا علمه الله ولم يعلمه هو، ولو خير بينهما لاختار أن يصرف عنه السوء، وإما بأن يدخره الله له يوم القيامة أجرا وخيرا يسر به عند لقاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أي حال دعائكم. وقال الله عز وجل في خطاب صالح لقوم كما ذكرنا: فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه إن ربي قريب مجيب، أي ممن يتوب إليه. بمغفرته سبحانه وتعالى. إذن يا أحبة، هذا قرب العبد الخاص، قرب الرب الخاص من بعض عباده بصفاته. وأما القرب العام فهو قرب الله سبحانه من عباده جميعا بعلمه وقدرته وسمعه وبصره، فهو سبحانه قريب من جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وقدرته مع علوه سبحانه وتعالى. وهذا القرب يا أحبة كالمعية العامة التي تقدمت معنا. وأهل السنة والجماعة وإن اتفقوا على المعية العامة إلا أنهم قد اختلفوا في القرب العام. وسبب الخلاف بين أهل السنة والجماعة هل بعض نصوص قرب الله عامة أم أن كل نصوص القرب خاصة؟ فمن قال إن كل نصوص القرب خاصة أثبت القرب الخاص بالصفات دون القرب العام بالصفات، ومن قال إن بعضها عام وبعضها خاص أثبت النوعين. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله قال: ولقد خلقنا الإنسان، جنس الإنسان المؤمن والكافر، ثم قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال كثير من أهل السنة: هذا قرب الله العام لجنس الإنسان بعلمه وسمعه وبصره وقدرته، فهو مثل المعية. وقد جاء هذا عن الإمام أحمد وعن إسحاق ابن راهوية وعن الطبري وممن قاله من المشايخ القريبين من زماننا الشيخ الأمين رحمه الله صاحب أضواء البيان المفسر العجيب في تفسيره واستحضاره رحمه الله رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين، وكذلك الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل في تفسيره، وجماعة كثيرون من أهل العلم. ويفهم من كلام جماعة من السلف، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله والإمام مالك رحمه الله، فقول ربنا ونحن أقرب إليه أي الله سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا أن نحن وردت في القرآن كثيرا يراد بها الله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه: نحن نرزقكم وإياهم. نحن نرزقكم وإياهم أي الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم أي المنافقين، لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي الله سبحانه وتعالى يعلمهم. وكما في قوله سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن أي الله سبحانه وتعالى. وكما في قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نحن أي الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه ونحن الوارثون، أي الله سبحانه وتعالى. ويشد هذا القول ويقويه سياق الآية، فقد توالت ثلاث ضمائر: خلقنا، ولا شك أن المراد الله سبحانه وتعالى، ونعلم ما توسوس، نعلم، ولا شك أن المراد الله عز وجل، فيكون قوله ونحن الذي هو الضمير الثالث يراد به الله سبحانه وتعالى، لأن الاتساق مع التوالي أولى من الاختلاف، الاتساق مع التوالي أولى من الاختلاف، فيشد هذا القول. وهذا القول أقوى والله أعلم من القول الثاني لبعض أهل السنة والجماعة. وذهب جماعة من أهل السنة كشيخ الإسلام بن تيمية صاحب الكتاب الذي معنا، وابن القيم، وابن كثير، إلى أن القرب هنا قرب الملائكة، لأن الملائكة جنود الله ويفعلون ما يؤمرون. فقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم، يقول هؤلاء العلماء إن المراد به الملائكة بدلالة سياق الآيات فيما فهموه، لكن الأقوى والأقرب والله أعلم هو القول الأول. هذا قرب الله عز وجل من عباده بصفاته، وأما قرب ذاته سبحانه وتعالى فإن الله يقرب إذا شاء متى شاء كيف شاء، ومن قربه الله قرب الله إليه بذاته، فهو القريب سبحانه، القريب اسمه والقرب صفته، القريب اسمه والقرب صفته مع علوه سبحانه. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، رواه مسلم في الصحيح. وإنه ليدنو أي يقرب من أهل الموقف، من أهل عرفة. وتقدم معنا أن الله يدني عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه، إذن يقرب الله منه بذاته. وعند نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا التي هي أقرب السماوات إلى الأرض، في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فإنه يقرب من عباده، يقرب من عباده. ويوم القيامة عند مجيء ربنا ونزوله سبحانه وتعالى لفصل القضاء، فإنه يقرب من عباده، فسبحان ربنا القريب. وإذا أيقن المؤمن أن الله أقرب إليه من أي شيء بسمعه وبصره وعلمه وقدرته، فإنه يوقن أنه سبحانه يسمع همسه ويسمع صوته، لا يختلط عليه صوته بصوت أحد، ويعلم سره ونجواه، بل يعلم ما في نفسه، لا تخفى عليه سبحانه منه خافية. وإذا أيقن بهذا مع إيقانه أن الله هو الذي خلقه وأن الله هو الذي رباه ويربيه ورزقه ويرزقه وأن كل نعمة هو فيها إنما هي من الله وأن أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يدعوه إلى مراقبة الله وإلى أن يحرص حرصا شديدا على ألا يراه الله حيث يكره وألا يفقده الله حيث يحب. وإذا علم المؤمن أن الله قريب منه بصفاته إذا دعاه وعبده وتاب إليه وأناب وأحسن، فإنه يكون حريصا حرصا عظيما على أن لا يدعو إلا الله ليكون قريبا من الله ويكون الله قريبا منه، وعلى أن لا يعبد إلا الله وأن يكثر من العبادة، وعلى أن يؤوب سريعا إذا أذنب. ما أعظم الإيمان! العبد لو آمن بالله وعرف الله بأسمائه وصفاته لكان مخبتا منيبا عابدا أواها منيبا. قبل أن نعود إلى كلام الشيخ أذكر فائدة، وهي: ما الفرق بين القرب والمعية؟ قد تكلمنا في المجلس الماضي عن المعية، واليوم تكلمنا عن القرب، فما الفرق بين القرب والمعية؟ القرب والمعية يشتركان في القرب الخاص والمعية الخاصة. والقرب العام عند من يثبته هو بمعنى ومثل المعية العامة. لكن يفترقان في أمرين: الأمر الأول أن هناك قربا لله بذاته، أما المعية فليس فيها معية بالذات كما تقدم معنا. وأما الثاني فهو أن أهل السنة لم يختلفوا في المعية العامة، واختلفوا في القرب العام على ما سمعناه. ونعود لكلام الشيخ لنعلق عليه قبل أن نختم المجلس. نعم.
قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه
وقد
قال رحمه الله وقد دخل في ذلك،
دخل في ذلك يعني في الإيمان بالله، في الإيمان بالله. فمن الإيمان بالله أن تؤمن بأنه قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم، هذه الآية العظيمة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، روي أن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي رواية أن أعرابيا قال أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه، فأنزل الله هذه الآية. هذا السبب يذكره المفسرون وإن كانت الأسانيد ضعيفة، أسانيد هذا السبب ضعيفة لكن يذكره المفسرون. هذه الآية كانت في وسط آيات الصيام، وهذا يدل على أن الصيام من أوقات الدعاء، فينبغي على الصائم أن يغتنم وقت صيامه في الدعاء، في أول النهار، في وسط النهار، وفي آخر النهار، ويعظم في آخر النهار عند الفرح وتحصيل الأجر عند تمام العمل. وقد سبق لنا الكلام عن مسألة دعوة الصائم عند فطره وفصلنا ما يتعلق بها. وإذا سألك عبادي عني فإني أجاب الله سبحانه وتعالى. العادة أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فقل، لكن هنا أجاب الله سبحانه وتعالى لعظم شأن الأمر، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي قريب ممن يدعوني بالإجابة. والدعاء كما تعرفون دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تطلب فيه شيئا، ودعاء العبادة أن تثني على الله، وكله دعاء وكله يدخل هنا. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإن دعاني دعاء مسألة أعطيته، وإن دعاني دعاء عبادة أثبته. وفي حديث النزول في الصحيحين في آخره من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. الحظوا، من يدعوني من يسألني. طبعا العلماء كلام كثير في توجيه، بعضهم يقول هذه مترادفات، ولكن الأقوى قولان. القول الأول أن قول الله عز وجل في ندائه من يسألني فأعطيه من باب ذكر الخاص بعد العام، من يدعوني عام، لما؟ لأنه يدخل فيه السؤال والثناء، يدخل فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة. من يسألني خاص بعد عام، لأنه هنا دعاء المسألة. والقول الثاني أن نداء الله من يدعوني فأستجيب له هذا دعاء العبادة، دعاء العبادة. من يسألني فأعطيه هذا دعاء المسألة، دعاء المسألة. والشاهد أن كلا النوعين يدخل في هذه الآية، فالله قريب من العباد يثيبهم، وقريب من السائلين يعطيهم ويجيبهم. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
وقد تقدم معنا أن هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم، وذكرنا روايات هذا الحديث فيما تقدم عند ذكر المصنف له في أول الأمر عندما ذكر الأحاديث التي تدل على الصفات. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عنق الراحلة يكون أقرب شيء إلى الراكب، الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الداعي من عنق الراحلة إلى الراكب، بسمعه وعلمه وإجابته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قبل.
نعم، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كثير من الشراح يقولون هذا قرب الله تعالى بعلمه وقدرته وسمعه وبصره وإجابته، وهذا يرجع إلى المعية العامة. وقد جاء في بعض روايات الحديث كما سمعنا: وهو معكم. وذهب بعض الشراح إلى أن قرب الله هنا قرب برحمته وإجابته للموحدين، وهذا يرجع إلى المعية الخاصة. ولا شك أن المعية الخاصة معها المعية العامة. وذهب بعض الشراح إلى أن هذا قرب العبد إلى ربه بروحه وقلبه إذا ذكر الله ودعاه. هذه الأقوال الثلاثة في تفسير هذا الحديث ولا مانع من إرادتها جميعا، فإنها لا تتدافع، والمعاني إذا ذكرت للنص وهي لا تتدافع فإنها تجتمع ويكون المعنى شاملا لها جميعا. نعم.
قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته.
نعم، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته وليس كمثله شيء في صفاته، جل سبحانه عن التشبيه بخلقه، وجل عن الظنون الكاذبة، فنثبت له جميع صفاته بمعانيها الحقيقية على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه أعظم وأجل من أن نعطل صفاته، وأعظم وأجل من أن نشبهه بخلقه سبحانه وتعالى. والقول في الصفات كالقول في الذات، فربنا سبحانه وتعالى قريب على المعاني التي ذكرناها، لا نكيف ولا نشبه، الله أعلم بكيفيتها، وننزه ربنا أن نشبهه بأحد من خلقه. نعم.
قال رحمه الله: وهو علي.
طيب، قال في جميع نعوته، هذه فائدة. هل النعوت والصفات بمعنى واحد؟ بعض العلم يقول نعم، وهذا ظاهر من صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهما بمعنى واحد. نقول نعوت الله صفات الله، المعنى واحد. وبعض أهل العلم يقولون الصفات هي المتعلقة بالذات، والنعوت هي المتعلقة بالأفعال. الصفات هي المتعلقة بالذات، والنعوت هي المتعلقة بالأفعال، وهذا اصطلاح فقط لا أثر له. نعم.
قال رحمه الله: وهو علي في دنوه قريب في علوه.
الله أكبر، ما أعظمها من جملة. لا تصدر إلا من مؤمن قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. هو سبحانه علي في قربه، هو العلي الأعلى مطلقا، قريب في علوه سبحانه وتعالى، لا يعارض علوه قربه، ولا يعارض قربه علوه، وإنما تقع الظنون الكاذبة في نفس من لم يعرف ربه ولم يقدر ربه حق قدره، فحكم على ربه بحكم المخلوق. المسكين الذي يقول كيف يكون الإنسان عاليا قريبا فيحكم على ربه بهذا. أما من قدر الله حق قدره ونزهه عن مشابهة مخلوقاته فإنه يثبت ما أثبتته النصوص. الله ربنا العلي الأعلى وهو القريب، قريب في علوه، علي في قربه سبحانه وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من هذا القسم، ثم سينتقل الشيخ إلى الإيمان بالله والكتب، وجميع أركان الإيمان مبنية على الإيمان بالله. انتهى الشيخ مما يتعلق بالإيمان بالله. في المجلس القادم إن شاء الله سيتكلم الشيخ عن شيء يتعلق بالإيمان بالله وكتبه، ونشرحه ونبسطه إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن قدر الله حق قدره، وممن تقرب إلى الله في الدنيا فكان الله قريبا منه، بتوفيقه وتأييده وإجابته وإثابته، وقربه الله إليه في الجنة وجعله من أهل الفردوس الأعلى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أكرمنا بالجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا في طلب العلم متجاورين، أن يكرمنا جميعا بأن نكون من أهل الفردوس إخوانا على سرر متقابلين، وأن يجعل هذا المجلس وأمثاله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. نجيب عن شيء من الأسئلة ولن نطيل إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصلكم هذا يقول أن القبور عندهم بنايات كالغرف لأن الأرض طينية لا تصلح للحفر، وقد قام بعض الناس في قريتنا مؤخرا بتشطيب تلك القبور من الخارج بالسيراميك والطوب، وكذلك انتشر إقامة العزاءات باجتماع الناس واستئجار مقرئ، يريد النصيحة لهم.
أما بناء البناء على القبور فلا يجوز أن تبنى الأبنية والأضرحة على القبور وتجعل المدافن مساكن، حتى بلغنا أن هناك أسرا تسكن في المدافن، فلا يجوز أن يبنى على القبور، والواجب أن يدفن الميت في الأرض باللحد إن أمكن، وهو الشق في جانب الحفرة إلى جهة القبلة، وإن لم يمكن فبالشق. وإذا كان المكان يكثر فيه الماء ونحو ذلك فلا بأس من وضع الميت في صندوق ويدفن في الأرض، وترفع أو يرفع التراب فوق الأرض مقدار ذراع أو شبر، ولا يزاد على ذلك ولا يكتب على القبور ولا يبنى عليها. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. والمؤمن أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب إليه من أقاربه والناس، أقرب إليه من نفسه، أحب إليه من نفسه والناس أجمعين. فإذا تعارض فعل الناس مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منشرح الصدر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مات له موتا، ما فعل ما يفعله كثير من الناس من ذبح الذبائح وقراءة القرآن في أيام العزاء ونحو ذلك، والخير كله في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر كله في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله ثم والله، لو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت محمدا صلى الله عليه وسلم أسوتها لظهر عزها وهابها أعداؤها واطمأنت قلوب أهلها. فمن كان ناصحا لنفسه ولأهله ولجيرانه فليعلمهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليدعهم إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. نعم.
أحسن لكم. يقول: سؤال الميت التثبيت هل يكون سرا أو جهرا، وهل يكون بعد إدخال الميت القبر مباشرة أم بعد الفراغ من الدفن؟
لا شك أن الميت إذا أدخل في قبره ودفن أنه يسأل، وإنه لا يسمع قرع نعال أصحابه إذا انصرفوا من دفنه، وهو بحاجة لأن يسأل له التثبيت. وقول بعض الفضلاء إنه لا يقال اسألوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ونحن لا نعلم، غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يسأل، ووالله إنه لا يسأل، وإن أصحابه لعند قبره وهو يسأل. فنسأل الله له التثبيت وندعو، لكن كل يدعو بمفرده. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على خير الناس وأرأف الناس بالناس، ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويؤمن الصحابة، بل كان كل واحد يدعو، فيدعو من قلبه لأخيه. وأولى ما يدعى به التثبيت والمغفرة والرحمة. نعم.
أحصل لكم. هذا يقول أنه صلى بعض الصلوات إلى غير القبلة،
ويكون الدعاء مخافة، يكون الدعاء مخافة، ما يرفع به الصوت، بدلالة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، مع أنه لا شك أنه كان يدعو، فما كان صلى الله عليه وسلم ليأمر الصحابة بالدعاء ويترك الدعاء. فيكون الدعاء كل إنسان يدعو بنفسه، ويكون الدعاء مخافة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه صلى بعض الصلوات إلى غير القبلة لأنه كان يظن أنه صلىها إلى القبلة بحث عن جهة فأخطأ، يسأل عن إعادة الصلاة.
هذا فيه تفصيل، فإن كان في بلاد المسلمين وفي المدن فلا اجتهاد في القبلة، المساجد موجودة والمسلمون متوافرون. فمثلا لو جاء إلى المدينة ونزل في الفندق وما فعل الواجب عليه عندما لم يعرف اتجاه القبلة الذي هو السؤال أو النظر في المساجد، فاجتهد بزعمه فصلى إلى جهة الشمال، ثم علم، فما الحكم؟ يجب عليه أن يقضي كل صلاة صلاها إلى غير جهة القبلة. تابعوا يا إخوة، حتى بعض طلاب العلم يخلطون في هذه المسألة. في المدن، مدن المسلمين لا اجتهاد، وبالتالي ما يأتي أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. أما إذا لم يكن في مدن المسلمين، كأن كان في صحراء وراد أن يصلي ما وجد أحدا يسأله، يجتهد في جهة القبلة، اجتهد فأخطأ، مثلا أراد أن يصلي الظهر، اجتهد ظهر له أن القبلة هكذا صلى، جاء العصر أعاد الاجتهاد ظهر له أن القبلة هكذا صلى، أراد أن يصلي المغرب اجتهد ظهر له أن القبلة هكذا صلى، ثم علم أن القبلة هكذا، يصلي الصلاة القادمة إلى الجهة الصحيحة وصلاته السابقة صحيحة. والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ما دام أنه في موضع اجتهاد، فيجب أن نفرق يا إخوة بين الأمرين. نعم.
سؤال واحد أحسن الله لكم، يقول إذا أخذت من النعال في المسجد النبوي هل له أن يأخذ النعال القديمة؟
وما يدريك أنها قديمة؟ إذا أخذ نعلك فلا تأخذ نعل غيرك، ولو ظننت أن صاحب هذه النعل هو الذي أخذ نعلك فإنك لا تتيقن. هذا أولا. ثانيا، لقطة المدينة ليست كغيرها، لقطة المدينة على الراجح والذي دل عليه الحديث لا تملك، ولا يفرق فيها بين اليسير والكثير مثل لقطة مكة. لكن لو خشيت الضرر كان في وقت الشمس والأرض حارة، وخشيت لو مشيت على رجليك حافيتين تتأذى، ورأيت نعلا يظهر أنه متروك، لا بأس إذا غلب على ظنك أنه متروك، لا بأس أن تلبسه لتصل إلى مكانك ثم ترجعه وتعيده إلى مكانه، فقد تنتفع به ولا تتملكه. بارك الله في الجميع، ونلتقي إن شاء الله في درس العصر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.